القدس والمآسي التي حصلت للأحوازيين في تلك السجون، وقد سمعتم مآسي لهؤلاء الأحوازيين. لقد أبكت مآسي سجناء الأحواز عيون الأحرار في هذا العالم بعد أن سمعنا من بعضهم بعض معاناتهم، وتفطرت الأكباد لهول ما يحصل لهم في تلك السجون. غير أن الشكوى إلى الله، أما إن في السجون العالم مثل هذا، غير أن المميت كمدا وحزنا أن سجن هؤلاء وتعذيبهم يحصل هناك باسم الدين وثورته، وغير أن هؤلاء المسجونين ليس لهم من يصرخ عنهم، وإن صرخوا ارتد صدى صوتهم إليهم خلف تلك القضبان. وإن كان الكلام حول السجون هناك قد يرهق كثيرا من هول ما يسمع، إلا أننا أزمعنا على فضح أساليب هذه الدولة المحتلة وتعريتها أمام العالم. لذا فسوف نواصل الحديث في هذا المساء عن سجون الأحواز وما يجري فيها. نبدأ معكم مشاهدي الكرام بالأخبار التي وصلتنا عن الأحواز. الخبر الأول، قال وزير الخارجية المصري نبيل العربي في مقابلة مع قناة العربية الاثنين الماضي أنه طلب من إيران ألا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربية، مشددا على أن مصر تعتبر أمن تلك الدول خطا أحمر. وقال العربي إنه اتصل بوزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي وتحدث معه بكل صراحة وبكل وضوح في شأن أن مصر لا تقبل أي تدخل من أي دولة في الشؤون الخاصة بدولة أخرى. وأضاف بالنسبة لمصر أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر. الخبر الثاني، أكد حجة الله كندي وهو خطيب جمعة عسلوية أن تلوث الهواء في عسلوية وصل إلى أعلى درجاته. قد ذكر بأن تلوث هواء هذه المنطقة بات أكثر من 100 مرة، وذلك بسبب استثمار شركات النفط والغاز الفارسية والأجنبية في عسلوية وضواحيها وبدون مراقبة تذكر. وقد أضاف كينجي عن تلوث الهواء قائلا إن عسلوية اليوم هي قطب الطاقة والاقتصاد لكافة جغرافيا ما تسمى بإيران، ولكن هذه الدولة منذ 15 عاما لا تهتم سوى بكسب المال من هذه المنطقة فقط في ظل سكوت مؤسسات حفظ البيئة وسلامتها. لهذا التلوث الذي يتعرض له مواطنين في هذه المدينة. الخبر الثالث، أثار انطلاق بعض القنوات باللغة الفارسية امتعاض الساسة الإيرانيين وارتباكهم. فقد وصف موقع تابناك وهو موقع يملكه أحد قيادات دولة فارس، وقد وصف القنوات العربية التي انطلقت باللغة الفارسية كقناة وصال وكقناة كلمة وكقناة نور وغيرها بأنها قنوات موجهة ضد الإسلام وما تسمى بإيران، ويجب الوقوف أمامها. الجدير ذكره أن هذا الارتباك يوضح وهم القوة التي تمتلكها إيران ومدى ضعفهم، فإذا كان فتح 3 قنوات باللغة الفارسية أخافتهم لدرجة أنهم يطالبون مسؤوليهم بالرد على تلك القنوات، فكيف لو كانت ردة فعل الدول العربية أكبر من ذلك؟ فاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، نسعد بكم ونسعد بمشاركاتكم عبر صفحة برنامجنا على الفيسبوك، وكما ذكرت في أول لقاء بأن التعليقات الجيدة التي يكون لها ارتباط بالموضوع سنعرضها بإذن الله عز وجل في نهاية الحلقة. عموما مشاهدي الكرام، في الحلقة الماضية كان هناك ردات فعل من حقيقة من غير الأحوازيين بما حصل في الحلقة الماضية من المكالمات التي أجريت مع العديد من الأحوازيين الذين سجنوا في سجن كارون وكذلك في سجن القدس، كما يقول المشاهدين الذين تابعوا هذه الحلقة بأنهم لم يتوقعوا بأن تحصل مثل هذه المآسي لهؤلاء العرب، وحقيقة بأن الكثير لم يعرفوا بأن هناك في الأصل الأحواز في إيران. لكن حقيقة أيها الأحوازيين، أيها الفضلاء، الشعب العربي ملتفت إليكم وبدأ يلتفت أكثر من خلال هذه الحلقات بإذن الله عز وجل، ونأمل أن تكون يعني لا تكون ردات الفعل تكون مجرد عاطفية وتكون مؤقتة، لا، نريد أن يكون هناك العمل وهناك البذل وهناك الاجتهاد حتى بإذن الله عز وجل ينعم الشعب العربي الأحوازي بالأمن والأمان. في هذا المساء كذلك سيكون معنا مداخلات من أحوازيين وأحوازيات واجهوا أقصى العذاب من البسيج الإيراني في تلك السجون. معنا اتصال هاتفي من السجينة هدى هواشم من السويد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك.
أهلا فيك أخي.
حقيقة سيدة هدى، يعني أأسف أن أتحدث معك كسجينة عربية، وفي العادة بأن العذاب والسجن يكون للرجل والمرأة، يعني لم نسمع بالنساء يسجن ويعذبن، لكن يعني نكون صريحين مع المشاهد، كيف كانت مأساة هدى هواشم داخل السجون الإيرانية؟
نعم، بعد التحية والسلام لكل الأخوة والأخوات المشاهدين. طبعا لا أستطيع أن أتكلم عن الظروف التي عانيت في تلك السجينة، السجن السجن تحت لواء المحتل الفارسي، لكن كل ما له علاقة بالقمع والتعذيب هو مرتبط بالحرس الثوري، والسجون مثال من الأمثلة الكثيرة التي تشهد على وحشية الحرس الثوري وإهداره لكرامة الإنسان، وكل أساليب التعذيب التي ابتكرتها أسوأ أجهزة القمع في العالم يا أخي تجدها في المعتقلات الفارسية التي تعج بالمناضلين الأحوازيين. ربما لا يسعفني الوقت لتناول أساليب التعذيب بالتفصيل، كما أن الحديث عنها بصورة عامة لن يمكننا من تقديم صورة نموذجية للسجون الفارسية في الأحواز، لذلك أحب أن أوجز قدر الإمكان. ربما البعض يأخذ علي باعتباري كنت معتقلة في هذه السجون لأني أبالغ في وصف هذه السجون وأساليب التعذيب فيها، ولكن من يعرف أجهزة الأمن الفارسية التي هي أحد أذرع الحرس الثوري يعي جيدا وحشية هذه السجون ووحشية القائمين عليها. نتكلم عن الضغوط النفسية التي قبل أيام سمعت أن المناضلين الكبار هم تحدثوا على كثير أمور، ولكن أنا أتطرق على بعض الأشياء التي صراحة شفناها من الدولة الفارسية، وهي الضغوط النفسية التي غالبا ما تترك آثار نفسية على المعتقلين يمارسونها بانتظام ومنهجية مدروسة.
طيب قبل أن تذكري الممارسات في التعذيب النفسي، ما هي التهمة التي وقعت على هدى هواشم حينما ذهبت إلى السجن؟
طبعا الاتهامات هي واضحة جدا، ومثل ما ذكروا الاتهامات واسعة وليس اتهام واحد، اتهامات لن نذكر يعني بالتفاصيل أو عنوان الاتهامات، لأن مثل ما يقولون احنا لست متهمين، بل الدولة الفارسية تعتقد انه احنا لما ندافع عن شرفنا وعن ارضنا وعن حرية وطننا يعني نحن متهمين ومجرمين. لكن مثل ما نعرف انه تهم كثيرة، ومنهم يعني نائم اتهام ناشطة او دفاع عن وطنهم او اتهام انه انتم عرب وليس لديكم حق ان تتحدثوا عن وطن باسم الاحواز، انتم فرس وايرانيين وليس احوازيين.
طيب يا سيدة هدى، الان ممارسات الايرانيين مع السجلاء ممارسات واضحة ويعرفها الكثير، لكن يا ريت أن تكوني معنا أكثر واقعية. ما الذي حصل لهدى هواشم من ممارسات التعذيب بشكل صريح داخل هذا السجن؟
والله الظروف التي عدت علي في السجن هو ليس باختصار، بل كتاب في نقدر نسمي هذه المعاناة. وأنا ذكرت بقصة النحت على جدران الظلام، الأساليب التي أدت من قبل النظام الفارسي البغيض على الأسيرة هدى هواشم،
وهي
والله هن الأساليب والتعذيب كثيرة، وما أحب أن أتطرق عليهن لأن يعني من الأصعب أن يتكلم الإنسان أو المناضل عن هذه الأوقات التي بنفس الوقت هي مقدسة لي، ولا أحب أن أذكر هذه الضغوطات.
يا سيدة هدى، يعني الآن أنت الآن أمام العالم وأنت المرأة التي ستتحدثين باسم الأحوازيات، ليت أن تكوني أكثر واقعية معنا وتصفي ماذا حصل لك داخل السجن. يعني الجميع يعرف من الأحوازيين من هي هدى هواشم، ولكن نريد لا نعرف ما هي ممارسات الفارسيين مع السجينات الأحوازيات، تحدثي يا ليت بأكثر جرأة.
طبعا هنالك أساليب مألوفة بالرغم من قسوتها، وهي طبعا حرمان السجين من النوم لساعات طويلة وهكذا، فالقائمة طويلة، فمهما تحدثنا لا يمكن أن نحيط بما يجري في السجون الفارسية.
يا سيدة هدى، تحدثي بما حصل لك. لا، أنت الآن تتحدثين بشكل عام وبالطريقة هذه لا نستفيد، يعني ماذا حصل لك داخل السجن؟
والله أنا قلت أخي عبد الله الضغوطات التي أدت علي لن أستطيع أن أذكرها يعني على الشاشة أمام الوطن العربي، لأن الحقد اللي هو موجود في أفكاري من الدول والمنظمات تجاه الأحوازين والأحوازيات المناضلات هي لا استطيع ان اذكر.
يا سيدة هدى، الان فرصه اتيحت لك، ويعني هذا لا ينقص من قدرك ولا ينقص من يعني من وجودك ولا ينقص منك شيء، يعني يا ريت ما في مشكله تتحدثي. يعني في الحلقه الماضيه تحدث ابو عمر بانهم كانوا يضعون يعلقون رجله بالاعلى وراسه الى الاسفل، وذكر احدهم بأنه كسر صدره، وذكر أحدهم بالممارسات النفسية. يعني لا بأس أن تذكري ما حصل لك، والشيء الذي غير مألوف لا تذكريه.
طبعا أول شيء لما يعني تم الاحتقال من وسط الشارع أمام العام، فكانوا يعني الجيش أو النظام الفارسي هجموا علي وعلى طفلي الصغير التي كان معي أمام العام، وبشكل غير إنساني تعاملوا معي، ومباشرة أخذوني على مقرهم الخاص التي لم يعرف أحد عن هذه المقر السري مثل ما نقول، وحبسوني تقريبا 3 أيام بدون ما أعرف أنه أنا يعني بأي مكان، أو هل عائلتي تعلم أنه أنا يعني افتقلت من قبل السلطات الفارسية. فمن بعد ما اعتقلوني وأخذوني على مقر سري لن يعرف أحد عن هذه المقر، فبقيت تقريبا 29 يوم في هذه المقر المخوف بنفس الوقت، وعانيت وما عانيت من هذه المقر أصوات مناضلين والشهداء والنساء التي يضجون من وحشية النظام الفارسي بأصوات آيات قرآنية. وصراحة لن أستطيع أن أكلم عن هذه الظروف التي هي بنفس الوقت لي أنا مقدسة، وأحب أن لا أتطرق عنها. لكن الضغوط النفسية طبعا هي بشكل عام تشابه الضغوطات بدولة أو بإسرائيل أو أمريكا، التي غالبا ما تترك آثار نفسية على المعتقلين.
طيب. سيدة هدى، تعرضت للضرب؟
نعم، عشرات المرات.
كيف تعرضت للضرب؟
طبعا لا اقدر اوصف، ولكن بحسب غدري كان في غرفة صغيرة بذاك المكان، وانا كنت جالسة في على الكرسي، وتقريبا وجهي على الباب الحديدي اللي هو كان مقابلي، فالضرب كان يجي من وراء رأسي، وأنا لا كنت أستطيع أن أصرخ أو أنادي هل من يساعدني. فكانوا شباب هناك موجودين، فأجبروهم أن يعترفوا علي على أشياء اللي ما عملتهن، مثل ما بعض المناضلين اللي تحدثوا عن هذه الأساليب. فأنا لا أريد أن أتأثر مباشرة أو شيء مكرر، لكن الأسلوب التي تعرضت علي مثل ما نقول بوحشية كاملة. فلما كنت أصيح أو أنادي ساعدوني يا رجال، فقالوا خلاص لا تنطغي بأي كلمة لحد ما هذا الأسير الأحوازي اللي كان يعني جنبي يعترف كل الاعترافات التي لن أعملها قبل. ف يعني ما أساليب لن يوصفه أحد يا أخي عبد الله.
طيب، يعني الآن لما كنت تستصرخين بالأحوازيين داخل السجن كانوا يستجيبوا لهذه الصرخات؟
والله في فترة اللي كنت موجودة هناك هم كانوا يطرقوا على إنه السيدة هدى أو هدى هواشم هي تنتمي لحركة النضال العربي للتحرير الأحواز، وكانوا يضغطون علي بشكل غير معقول. في ذاك المقر ما كان يعني نساء اللي يضربوني، يعني الكل كانوا رجال، فلا كنت أستطيع أن أتحدث مع مرأة اللي كانوا هنا موجودات هناك. ما عرفت موجودات هناك ولا ما كانت موجودات، ولكن هن يسمن مثل ما نقول جلادات فارسيات. فهن هن شغلهن أو اختصاصهن لضرب النساء اللي موجودات هناك، أو النساء الأحوازيات على الخصوص اللي موجودات هناك.
عموما السيدة هدى، أنا بلغني حقيقة بأن أنك عانيتي أشياء أشد مما ذكرت، ولكن لازلت متحفظة، ويعني لك وجهة نظرك في هذا الموضوع، وأسأل الله عز وجل أن يفك الأسيرات الأخريات، وبإذن الله عز وجل أن رسالتك أنها قد وصلت على الرغم غير مصرحة، لكن نتمنى أن تدونيها وتكتبيها حتى يستفيد منها الناس. شكرا لك يا سيدة هدى. معنا ناهض مولى من هولندا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك أخي، معك ناهض أحمد مولى.
أهلا وسهلا بك، نعم وأكرم.
أهلا بك.
أخبرت مساء الأمس بأنك من ضمن الذين عانوا من السجون الإيرانية.
نعم طبعا أنا انسجنت في عام 2006، وحقيقة هناك الكثير من المعاناة التي عانينا منها داخل السجون الفارسية. إذا سمحت لي في البداية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معز المؤمنين وناصرهم على أعدائه وأعداء الدين، والحمد لله مخزي الكافرين في الدنيا ومعذبهم في الآخرة، والصلاة والسلام على إمام المرسلين محمد بن عبد الله خاتم النبيين. أخي الفاضل، يشرفني أن تكون مشاركة الإعلامية الأولى على قناتكم الموقرة، قناة الوصال، ثم أحيي شعبنا العربي الأحوازي المقاوم الصامت بوجه طواقيت هذا العصر، الفرس المحتلين المتلبسين بلباس الإسلام والإسلام منهم بريء. أخي الشرح يطول عند منذ الاعتقال، وثم في لحظة الاعتقال، وثم تعصيب الأعين وأخذنا للمغر المخابرات. فأنا معك وأستطيع أن أجاوب على أسئلتك، مستعد، تفضل أخوي.
يعني أولا دخلت بتهمة ماذا، ثم بعد ذلك حدثنا ما الذي حصل معك؟ نريد أن كل متصل أو كل مشارك معنا يتحدث عن المصائب، ويتحدث عن طرق التعذيب التي حصلت معه داخل السجن، لا نريد إلا ذلك بس.
نعم أخي، أنا اعتقلت في بيتنا، و في لحظة الاعتقال، يعني عندما حاصرت البيت المخابرات الفارسية مع وجنود طبعا سريين بلباس شخصي، وفداهموا البيت، ومنهم من يعني عبر الجدار وكسروا حرمة البيت صراحة. ثم اعتقلوني أنا ووالدتي سكينة نيسي، طبعا سكينة صدام نيسي. في البداية في لحظة الاعتقال تم تغميض الأعين وربط الأيدي، ثم نقلت يعني بسيارة لم أستطع، وهناك أيضا كانت عدة سيارات، كانت منها تمشي وراء السيارة التي أخذتنا، وبقت هناك سيارات في البيت. طبعا في البداية عندما وصلنا مغر المخابرات، حيث أنا ما عادة مغرات المخابرات الفارسية هي غير معروفة بالأحواز، إلا أكو هناك مغر رئيسي يسمى ستات خبري، وهو يقع في منطقة أمانية. ثم بعد وصولنا إلى المقر استقبلونا استقبال حار.
وكانت الوالدة معك في نفس
لا، والدتي اعتقلت، أنا في البداية أخذوني في سيارة، سيارة والدتي اعتقلوها أيضا في سيارة، أخذوها في سيارة ثانية، ثم نقلوها إلى مغر مخابرات خاص آخر.
طيب طيب معلش يعني بقطع كلامك، لكن تهمة الوالدة على ماذا؟
الآن راح أشرح لك القصة. طبعا الـ 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 كما تعلم أن كل من ينادي باسم الأحواز هو مجرم بالنسبة للدولة الفارسية ولمسؤولين الاحتلال. فإذن طبعا والدي وهو أحمد مولى نيسي رئيس المكتب السياسي للحركة النضال العربي لتحرير الأحواز كان أحد، كان هو الشخص الرئيسي المطلوب في هذه المداهمة، لكن والحمد لله وبحمد الله هو قبل أن يصلوا كان قد وصل وانتقل إلى مكان آخر. التهم الرئيسية أنه هل نمتلك معلومات، أي معلومات عن حركة النضال وكتائب محي الدين آل ناصر، هذه التهم الرئيسية اللي كانوا يحاولون أن وجابوها على ورق ويجب علي أن أوقع عليها، لكني رفضت ذلك فتعرضت لما تعرضت إليه. بعد وصولنا لمغر المخابرات كما قلت لك استقبلونا استقبال حار، وذلك بالضرب والشتم، يعني إلى درجة أنه أقمي علي في لحظتها. فبعد ما أعرف ما متى، كان ممكن نص ساعة ولا ساعة أو أكثر، وعيت ثم بدأوا التحقيق، والتحقيق هو التحقيق ليس فقط سؤالات، وإنما هو سؤالات وضرب في الضرب في الأيدي وضرب يعني ولكم ورف وأنواع من هذا. فالدولة الفارسية حقيقة متفننة في التعذيب يعني. ثم بدأ التحقيق، والتحقيق هو على ثلاثة أنواع. هناك ثلاثة أشخاص أو عدة أشخاص، طيب يعني يمنعوك من النوم على طول ثلاثة أيام، حقيقة لم أنام ولا لدقيقة واحدة. ثلاثة أيام ولا ماكو ولا نوم، يعني شخص يدخل ثلاث أشخاص يدخلون وثلاث أشخاص يخرجون. مع كل شخص هذا، هو هذا أنا أسميه يعني بعد ما خرجت وثقت يعني هذه كل ثلاثة أشخاص هم يسمون هذا جروب، يعني هذا جروب معين وأسلوب معين في التحقيق. فيكون الجروب مثلا الأولي يكون جروب هادئ ويبدون معاك ويقولون لك احنا نحب، يرددون كلمة وهي اننا نحب ان نساعدك. ينتهي هذا الجروب، يدخل الجروب الثاني، جروب متشدد. فبمجرد اي سؤال انت مثلا ترفض اي سؤال فتصغط عليك الضربات واللكمات الى ان هم بعد يتوقفون. وهذه والجروب الثالث اللي يدخل معه يسمونها هناك صوندة خضراء، يعني هذا الصوندة خاصة للماء المياه، يعني وحقيقة أي ضربة واحدة يعني تنهي كل قوتك في ضربة واحدة، تخدر كل بدنك. فبمجرد أنت مثلا تقول ترفض السؤال المطروح، مثلا يقول لك أنت عضو في هذه الحركة، أو أنك قمت وكنت مشارك في تفجيرات 2005 بالأحواز، وأنك كنت مشارك مع والدك، وأنك كذا، وأنت أيضا
كنت يعني في فلان العملية، وأنت من فجرت أنابيب النفط. هذه كلها فبمجرد أنك تقول لا، يعني أخذت أنت لكمات وضرب هذه الصندة إلى أن هم بعد يتوقفون. هذا النوع، وهذه البداية والثلاثة أيام الأولى الذي أستطيع أن أسميها الثلاثة المرحلة الأولى من التحقيق، لأن التحقيق ينقسم أيضا إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي أخذ المعلومات بأقصى سرعة من المعتقل لكي يقضوا على باقي المجموعات. فإن قاوم هذه المرحلة وهذه الثلاثة أيام، ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهي المرحلة التي أشد تعذيبا من المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى هي فيها سؤالات وضرب وفيها يعني هدوء يحصل، لأن يتبادلون جروب الأول وجروب الثاني. الأمر الآخر هو التعذيب بالخنق، يعني مثلا نعم بالخنق. هي هذه بعد ثلاثة أيام، يعني أنا بعد ثلاثة أيام الأولى بدأوا في يعني في المرحلة الثانية من التعذيب، لأنهم لم يحصلوا على المعلومات اللازمة.
هل مارسوا معك الخنق؟ يعني صف لنا يعني مرحلة الخنق التي تعاملوا فيها معك.
مرحلة الخنق هي مثلا يخلون تبدا شلون ممكن اقول لك في شيء اكو مرتب غسيل خرقة يعني خرقة مالت يعني شيء يخلون في حلق يعني المعتقل او الاسير، وبعدين يكبون ماي عليك ماي على فم ما يعني الخشم علشان لا تستطيع التنفس. يعني هذه العملية تستمر معك إلى دقائق، فأنت فكر يعني أنك يعني الماء يعني على وجهك مباشرة وشيء في فمك وشيء في أنفك، يعني لا تستطيع التنفس. وايضا ايديك طبعا هاي على طول هذه الفتره يديك ورجليك مكبلات، يعني على طول التحقيق يديك ورجليك مكبلات. فهذه كانت احدى اساليب، هي اساليب الخنق، اساليب بالتبريد، يعني دخلوك في مكان بارد وجردوك من ملابسك كامله، يعني ويدخلوك في مثل ثلاجة كبيرة، ثم في نفس الثلاجة يبدأون التحقيق معك.
أعوذ بالله.
يعني ماذا سيتركوك؟ يعني أنت في الثلاجة يجلسوك على بعض الأحيان على كرسي معين، وأنا هذا الشيء حصلت معي.
أيوة.
يعني في غرفة كبيرة جلسوني على كرسي معين وبارد جدا، يعني في هذه تحت الصفر، يعني أعرف
أن وجردوك من كل ملابسك يا أبو أحمد؟ من كل الملابس؟
كل الملابس
ولا شيء عليك؟
ثم ها؟
نهائيا ولا شيء عليك؟
ولا شيء. فبدأ التحقيق وبعد سمي ولا حرج يعني في هذا النوع من التعذيب. طبعا التعذيب بعد اكو عدة انواع، فانت اذا استمريت معهم ولم تعطي هناك يشتد التعذيب عليك. المرحلة الثانية هي مرحلة الاخذ، يعني اخذ المعلومة يجب عليهم ان ياخذوا المعلومة حتى من الممكن ان حتى وان استشهد الاسير تحت أيديهم، لأن هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل لأخذ المعلومات. طبعا والدولة الفارسية تعرف جيدا
بالضبط، يعني يريد منك ماذا؟
نعم، الدولة الفارسية هي تعرف طبيعة الإحوازيين أيضا، ثم تعرف تريد أن تعرف إنك هل إنك تعمل مع مجموعة معينة وتريد أن تحصل عن باقي عن المعلومات الذي تربط المعتقل أو تربط الأسير بباقي المجموعة. إذن تريد أسماء الرفاق في الكفاح. هذه المعلومات اللي الدولة الفارسية عادة ما تريد أن تحصل عليها في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية، تحسب أهم مراحل، أهم المعلومات تكمن هي في هذه الأسئلة. فإذا حصلت عليك لأن تعرف المجموعات، دائما المجموعات النضالية هي ترتبط في كل 3 أشخاص يرتبطون في شخص معين، فإذا أي شخص يعتقل من عندهم دولة الفارسية تحاول أن تأخذ المعلومات لكي تكشف هذه المجموعة. إذن هذه كانت المرحلة الثانية، وحقيقة عانينا خلال هذه المرحلة.
أجركم على الله يا سيد ناهض، وأعان الله من هو الآن داخل الأحواز. أنتم خرجتم ورويتم هذه المآسي، ولكن ماذا نقول عن الذين داخل سجون كارون وسجن القدس وسجون الأحواز التي لا يعلم أين مكانها؟ الشكوى إلى الله. شكرا لك يا ناهض. أنا آسف يا أبو أحمد، عندنا بقى عندنا اتصالات والوقت قليل. أشكرك يا أبو أحمد، شكرا لك. مشاهدي الكرام، اعتقد المحتل أن الأمور سوف تدوم مستقرة له، وأن صفته كمحتل لن تجد من يقاومها طالما القتل والسجن والإرهاب وسيرته في إدارته للأحواز التي سقطت غدرا وتآمرا بعد هجوم عسكري وحشي بين يديه. وأعتقد أن الزمن كفيل بأن ينسي الأحوازيين ما حل بهم وينسيهم حقهم، والتاريخ أثبت بأن دوام الحال من المحال، وأن رهان القوة والقمع لا يمكنه مهما بالغوا في استخدامه أن يطفئ جدوة العزة والكرامة في نفوس الأحوازيين. مقطع أعده لنا أبو عبد الله من البحرين من أفلام الخط الساخن، ثم نعود إليكم.
فإن الصبر للأحرار زاد، ولو زاد البلاء بهم لزادوا صبرا. فإن الصبر للأحرار زاد، ولو زاد البلاء بهم لزادوا.
أيجزع من يرى صبر بابا إلى الفردوس يوصل من أراد؟ أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أراد؟
سأكذب غيظتي وأريض لومي جلادا لا يدانيه العباد. أبث لسجدتي لوعات قلبي، وأفصل بالبكاء روح الشرود. سأكظم غيظتي وأريض لومي جلادا لا يدانيه العباد. أبث لسجدتي لوعات قلبي، وأفصل بالبكاء روح الشرود.
فإن الصبر للأحرار زاد، ولو زاد البلاء بهم لزادوا صبرا. فإن الصبر للأحرار زاد، ولو زاد البلاء بهم لزادوا.
معنا الشاعرة عيدة الجهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك، ويشرفنا أن تكوني معنا في هذه الحلقة، وعرفنا عنك بالشعر الذي له هدف، وكذلك عرفت بقصيدة في النسخة الثالثة من شاعر المليون تتكلم عن الفرس، فماذا لديك في هذا المساء؟
في هذا المساء لدي قصيدة أرثي فيها الشهيد الذي أدعو له بالرحمة وأن يتقبله الله سبحانه وتعالى في شهداء الأبرار جبارة التميمي.
تفضلي.
الذي قضى تحت التعذيب في السجون المجوسية.
تفضلي.
أقول خبر الجلاد، خبر الجلاد عنا يا جبارة، يا عربي الدم ما نرضى العوضه غير دم من تنثره فرسان غارة غضبة لوطاننا من عقب غضبه يا جبارة، خط في دمك عبارة مره التاريخ، لكن مت عضبه الشهيد اللي بذر روحه لداره، ليش تبقى الريح في كفتيه قضبه في زنازين المجوسي تحت ناره مرتواه الذل والأوطان، نظبه دمه اللي لون الصبح انتثاره زهر البيعان واخضر، كل هضبه دمه اللي لون الصبح انتثاره زهر البيعان واخضر، كل هضبه مال هذا الليل ما يطوي ستاره طالب الأحواز والظلم انتفضبه، تنبثت ذيك المنازل من شراره والأساب العيد، والأساب العيد دايم تختضبه والمرارة طرحها الدامي مرارة، نام والعربان مير النار حظه ليلة طالت على اللفاح جاره، لين قال الشعر ما تخفيه فضبه، ليه متى هذا السكوت وذل عاره، ليه متى هذا السكوت وذل عاره، وين بن وقاص يا ذا الدهر عضبه، في رجال لا قرت مجد انتصاره جاهد ولعناب جناته وقضبه، يجبر المولى عزانا في جباره درس الشجعان والمجد انتهضبه، مجد بالدنيا وبالجنة قراره يا عربي الدم ما نرضى العوض. والسلام.
صح لسانك يا أختي عيدة، وبارك الله فيك وجعلك خادمة للإسلام والمسلمين بهذا الشعر وفي موازين حسناتك، وبإذن الله أن تكوني معنا بالكلمة الهادفة إن شاء الله من خلال هذا البرنامج
بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا أحب أن يعني أصل كلمات هذه إلى أهل الأحواز الصامدة، وأتمنى أن لا يصبروا فقط بل أن تستعر ثورتهم حتى يبشروننا في صباح ما بالنصر على هذا المد المجلس الصفوي، أعظهم الله خير الدنيا والآخرة بهذا الصبر.
شكرا لك يا شاعرة عيدة الجهني من السعودية، بارك الله فيك وشكرا على هذه القصيدة. مشاهدي الكرام، المحتل الفارسي حاول منذ دخوله الأحواز تثبيت جذوره قصرا على أرض الأحواز، وذلك من خلال الكثير من المشاريع والخطط التي طبقها ويطبقها على أرض الأحواز، ومن أهم وأخطر خططه هي المشاريع الاستيطانية، ولن يتم له ذلك إلا بقتل وسجن الأحرار ومن ثم تهجير المستضعفين. حوراء الأحوازي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك أخي الفاضل وأحيي الشاعر عيدة الجهني وجميع الأخوة المتداخلين سواء في هذه الحلقة أو الحلقة السابقة.
أهلا وسهلا بك يا سيدة حوراء. أنا علمت بأن لديك إحدى قريباتك في السجن أو سجنت، ماذا؟ لست متأكدا من الخبر.
نعم، لدي والدتي كانت سجينة أسيرة سابقة سكينة صدام، وأيضا كان لدي عمي حسن مولى، وأيضا أخي وأبن عمتي كانوا أيضا ضمن الأسرى السابقة، ولكني ولله الحمد حظيت بفرصة مقابلة الأسرى، بعض الأسرى وأيضا بعض الشهداء في سجن كارون سابقا في سجن سكيدار حين كانت والدتي معتقدة هناك، وبعدها في سجن كارون سيفسيك.
طيب، يعني أكيد أن الوالدة أخبرتك وأخبرتك بما حصل لها من خلال تعرضها للعذاب والقسوة من ضمن السجانين داخل السجون الإيرانية.
أجل بالتأكيد، وبداية التعذيب النفسي بدأ في منزلنا نحن حين أتت دولة الاحتلال الفارسي بجنودها الذين كانوا يتلبسون بلباس شخصي، وكانوا قد طوقوا المنزل طبعا حتى لا يثيروا الريبة في عند الجيران الذين كانوا يعني في ذلك الوقت في عام 2006 كانت يعني ما زالت آثار انتفاضة 15 نيسان 2005 كانت موجودة، فلم يعني لم يكونوا يريدوا أن يشتعل الشارع من جديد، فيعني هي المعاناة بدأت في ذلك المنزل حين تطوقوا وانتهكوا حرمة ذلك المنزل، ولم يحترموا النساء أو الأطفال اللي كنا يتواجدنا في ذلك المنزل، اعتقلوا والدتي بشكل وحشي وأيضا أخي وابن عمتي في مع بعض، طبعا بداية نقلوا أخي وبعدها والدتي. تحكي والدتي بحين وصلت إلى الستات خبري وهو مقر الاستخبارات، طبعا هم دائما يضعوا اسم آخر لا يوحي إلى مقر الاستخبارات، وضعوا اسم ستات خبري له، فاعتقلت والدتي هناك، وبعدها يعني وأيضا جدي كان معها ولكن بعدها أبلغوا الصراحة. نقلت والدتي إلى الاستخبارات الفرنسية، بدأوا مباشرة بالتعذيب النفسي. التعذيب النفسي يعني تركز عليه الدولة الفارسية بشكل كبير بالنسبة للسجناء الأحواجين. تحكي أن مجرد دخول زنزانة بمساحة متر أو مترين هي أكبر معاناة. زنزانة ظلمة لا يوجد فيها الضوء، الحيطان كبيرة وطويلة. التعذيب سجناء الأحواجين والمعتقلين الأسرى الأحواجين في الاستخبارات الفارسية طوال الليل، يعني الأسيرات الأحواجيات سواء والدتي نبيا الكعبي معصومة جميع فهيمة كلهم يعني يسمع عن التعذيب الذي يتعرض له أبناء شعب من الرجال. هذا كبداية، وأيضا بغض النظر أيضا عن الاستجوابات والتحقيقات المستمرة طوال اليوم. تحكي يبدأ من الصباح ويستمر إلى ساعة ساعتين ويكررون نفس الأسئلة، وهذه أيضا سياسة فارسية هي أنها تكرر الأسئلة دائما لكي تحصل على اعتراف أو على خطأ من ضمن الكلام. يعني دائما الأسير حينما يعتقل يعلم ما الذي يجب أن يحافظ عليه وما الذي لا، فهي تحاول من خلال تكرار هذه الأسئلة أن تحصل على خطأ ما، تبدأ تحصل على رأس يعني خيط يوصلها إلى مبتغاها. الاستجوابات تبدأ من يعني صباحا حتى ساعتين أو ثلاث، ثم ظهرا، وثم منتصف الليل. تخيل نساء أحواجيات يتعرضن لتعذيب شديد بجميع يعني الماء الحار، قلع الأظافر، وأيضا لا يتركوا لهن فرصة النوم حتى من بعد منتصف الليل. هناك أسيرات أحواجيات من ضمنهن الأسيرة معصومة الكعبي كانت معتقلة قبل أن يعتقلوها في سوريا، كان لديها طفل عناد لم يتجاوز 3 سنوات، ويعني كان في مع والدته في زنزانة لا تتجاوز المترين. كيف يحتمل هذه المعاناة وأن يرى والدته كيف تتعذب وكيف يمنعون عنهم الطعام أو الشراب يمنعون عنهم أي شيء، كيف له يتحمل هذه المعاناة؟ أما يعني بالنسبة لباقي أيضا للأسيرة نبيه الكعبي التي أيضا استشهد زوجها وخليل الكعبي وأيضا أخيها وابن أخيها اعتقل وهي استشهد وهي اعتقلت لمدة 6 أشهر مع تعذيب مستمر، يعني هي يعني قالت لنا وحكت معاناتها للتعذيب المستمر الذي كانت تتعرض له طيلة فترة السجن، وأيضا فهي يعني رمز النساء الأحرازيات فهيمة البدوي الذي وضعت طفلتها في السجن وفي الاستخبارات بالتحديد، يعني أحدد لك حينما هي كانت غابعة في الاستخبارات مع الأسيرة معصومة الكعبي وهي كانت حامل 9 أشهر يعني على وشك الولادة، ولكن التعذيب النفسي والجسدي كان مستمر والتحقيقات والاستجوابات أيضا كانت مستمرة إلى أن يعني كانت تريد أن تضع طفلتها ولكنهم منعوا وصول أي طبيب أو أخذها إلى أي مستشفى، فبدأ جميع الأسرى الأحرازيين في لأنهم كانوا يسمعوا صراخها بدأوا بالضغط على أجراس، كانت هناك أجراس في كل زنزانة، فبدأوا بالضغط عليها كي يتضامنوا معها نفسيا بما أنهم لم يجلبوا لها أي طبيب، فقالوا سنتضامن أو ربما سنضغط عليهم، وامتنعوا أيضا عن الطعام والشراب تضامنا مع هذه الأسيرة وبقيت ولم يأخذوها إلى أي مستشفى ولم يجلبوا لها أي طبيب حتى الصباح عند الساعة 9 تحكي والدتي أن 9 صباحا أخذوها برفقة جنود كثر إلى المستشفى وضعت طفلتها مباشرة أعادوها إلى السجن، طبعا طفلتها معها طوال 2 إلى 3 سنوات وهي حكمت ب15 سنة وبعد قضاء عدة سنوات نقل بعد قضاء فترة معينة وإعدام زوجها الشهيد البطل علي المطوري قاموا بنقلها إلى مدينة ثانية، وهو أيضا أسلوب ثاني للدولة الفارسية أنها تقوم بتبعيد السجناء والأسرى الأحرازيين بعد أن تحكم عليهم الاستخبارات الفارسية، يقومون بإبعادهم عن الأحواز وهي نقلوها إلى مدينة ياسوج، ودليلا على كلام هذا يحكي أحد الأسرى الكرد في إحدى رواياته الشهداء الكرد في إحدى رواياته أنهم كانوا طبعا هذه مذكراته ونشرت بالكردية والفارسية والإنجليزية يذكر جلب الأسرى والأسيرات الأحوازيات إلى السجون الكردية وإلى سجون أخرى في طهران أو في مناطق أو الأقاليم غير الفارسية الموجودة في تلك المنطقة، معاناة الأسرى والأسيرات بالتحديد لن تنتهي، والدة يعني إحنا 5 أطفال ووالدتي اعتقلت ووالدي كان خارج المنزل يعني لم يكن يستطيع العودة، إذن ماذا يفعل هؤلاء الخمسة؟ هي بالنسبة لوالدتي كانت تصبر معنا، وأيضا بالنسبة لمعصومة الكعبية التي كانت لديها أيضا 5 أطفال أحدهم معها، يعني مصير هؤلاء بالنسبة لأم ووالدة يعني أتخيل أنك تعرف معنى أن يكون الشخص أب أو أم، يعني لا يوجد شخص في المنزل ولا يوجد رب للبيت، وطبعا هنا أيضا أريد الإشارة إلى معاناة الأسرة، لدينا الكثير من الشهداء الذين استشهدوا قبل أن يتم إعدامهم في السجون عوائلهم ما زالت إلى اليوم أنه رب الأسرة اعتقل واستشهد، من الذي سيقتل هذه الأسرة؟ زوجة السيد زامل الباوي والكثير من الشهداء الآخرين ما زالت زوجاتهم تبحث عن عمل كي تعيل هذه أبناء هؤلاء الشهداء وعوائل هؤلاء
الأسرة. يعني هل لا زالت الوالدة على قيد الحياة؟
نعم الوالد لله الحمد طبعا على الخروج من الأحوال،
يعني هل لا زالت الآن تعاني من مثلا ضرب أو العذاب عذاب جسدي أو عذاب نفسي إلى الآن من آثار السجن؟
آثار السجن لن تنتهي، يعني بغض النظر عن الآثار الجسدية التي هي ما زالت خطيرة، ويعني ليست والدتي فقط، لا أريد أن أتكلم عن والدتي ولكن عن جميع الأسود في تلك الأحوال. الآثار الجسدية ما زالت موجودة، وأيضا الآثار النفسية أهم بكثير. يعني الآن خرجنا من الأحواز ربما منذ 3 أو 4 سنوات، لكن الآثار النفسية يعني لن تترك الأسيرة. هدى واسمة أعتقد قبل قليل أيضا كلمتموها، ما زالت أثر السجن أيضا مع طفلها الذي اعتقل معها، هذه الآثار تبقى ولن تنتهي بفترة معينة لشد التعذيب الذي يتعرض له. تقول والدتي حين كنا في السجن نسمع أصوات الجثث، يعني الجثث التي يقوم باجتثاثها من السجون، يعني الأسرى الذين كانوا يموتون تحت التعذيب، انت تشيلون جثثهم من الزنازين، يعني كنا نسمع أصواتهم. فهذا كله يعتبر تعذيب وتبغى
أثره
إلى فترة طويلة.
سيدة حوراء شكرا لك على هذه المداخلة، وأسأل الله أن يفك كل أسير وكل أسيرة من هذا الخناق الذي يحصل لهم دائما على أرض دولة اضطهاد إيران. شكرا لك. في وطن الأحواز المحتل يسرق كل شيء فيه ابتداء من التاريخ، ولا ينتهي الأمر عند سرقة النفط وتجفيف الأنهار ولا سجن وترحيل الأحوازيين، بل احتقار العرق واحتقار الأصل واحتقار الفصل، ولا نعرف لذلك سببا. ويا ليت أن شيعة البحرين وشيعة الخليج يعقلون ما يحصل لإخوتنا العرب في إيران. معنا الأخت شيماء حبيب الكعبي من الدنمارك. السلام عليكم ورحمة الله.
شيماء حبيب الجبر.
اهلا وسهلا بك.
اهلا وسهلا. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اشكرك يا اخي عبد الله، واشكر جهود كل العاملين على هذه القناة الموقرة ودعمكم الصادق لقضيتنا الاحوازية.
بارك الله فيك.
التي طالما عانت من التحكيم الاعلامي. وكما احيي كل مشاهدي قناة وصال، وعلى وجه الخصوص شعبنا العربي الاحوازي السائر بوجه الاحتلال الفارسي الغاشم.
سيدة شيماء، بلغنا بأن لديك الوالدة والأخوات كذلك وبعض الأسر، بعض أفراد أسرتك اعتقلوا في سوريا من ضمن الحكومة السورية، ثم بعد ذلك سلموا إلى إيران، فما القصة بالضبط؟
نعم، بالنسبة لسؤالك أخي الكريم أو سؤال البرنامج، اسمح لي أتكلم عن تجربتين. الأولى في سوريا، مثل ما تعرف حضرتك اعتقلت والدتي في سوريا عام 2008 بعد هروبنا من يد الاحتلال الفارسي إلى دولة عربية، وطبعا كنا نظن أنها ستحمينا من البطش الاحتلال الفارسي، وبلا شك كنا فرحانين لما وصلنا إلى الجمهورية العربية السورية التي ترفع بالشعار القومية العربية والدفاع عن الأمة العربية، في حين هم احتقلوا امرأة عربية لجأت إليهم من بطش أعداء الأمة. وكما نتصور أن هذه الدولة العربية، يعني ما كنا نتصور هذه الدولة العربية ممكن تحتغلنا أو تسلمنا إلى أعدائنا. في الحقيقة مثل ما تعلم أخي العزيز، إحنا العرب إحدى أهم الخصال اللي نتفاخر بها هي إيواء الدخيل، وكما يستميتون من أجل الدفاع عن دخيلهم العرب حتى وإن كان مجرم، فما بالك أن يكون الدخيل امرأة أو 5 أطفال؟ فإن هذا الأمر لم تعهده الأمة العربية، وهذا بعيد عن أخلاقهم. ولكن السؤال هنا، لماذا هذا النظام السوري فعلها؟ لماذا فعل هذه الخصلة الذي لا توجد عند الأمة العربية؟ وهذا يشككنا بأصل بشار الأسد.
وهذا الآن
أفعلا هؤلاء من الأمة العربية؟ أفعلا هؤلاء؟ دعني أخي العزيز أذكر لك موقف حصل لوالدتي في لحظة التي استلمتنا الدولة الإيرانية. جاء أحد كبار المخابرات الإيرانية وقال لها جملة في تلك، يعني والله في تلك اللحظة أنه حبيت لا أعيش بعد اليوم. أو لا أعيش بعد اللحظة اللي سمعت فيها هذه الجملة. وقالها والله كان يتكلم بطريقة استهزائية وهو يضحك، قالها ها هم أشقائكم العرب الذين تدعون بهم، ها هم اليوم يبيعونكم مقابل ضمانات إيرانية. وقال لها أين هم العرب؟ والله أنه رجع ويسأل، يعني يسألها، انظر الحالة المحرجة اللي يعني بغينا بها، ظل يسأل يقولها أين هم العرب؟ أين هم أشقائك؟ لما لا يطالبون بك وبالأخريات الذين نحن نحفظ لهم؟ أين هم أشقائك العرب؟ أريد أن أتعرف عليهم. والله رجع قال هل أحدهم هو بشار الأسد؟ هل هو شقيقة العرب؟ يعني تخيل يا أخي، يجي عدوك أو عدونا نحن الأمة العربية يجي يعني ما نقول يحرجنا، لا بالعكس، بل خلينا نستهضم يعني من هاي الكلمة ومن هذا الصوت. تخيل كيف راح تكون حالة والدتي وحالتي أنا في ذلك الحين اللي كنت طفلة.
يعني ما كان عندك خبر يا سيدة شيماء، سيدة شيماء ما كان عندك خبر بأن بشار هو عميل لإيران؟
لا والله، أصلاً أنا في تلك اللحظة، نحن ليس فقط أنا بل والدتي، لا كنا نعلم بهذا الخبر، أو يعني هل هو، كنا فقط نعلم أن الدولة، أن الجمهورية السورية هي فقط هي التي ترفع الشعار العربية والدفاع عن الأمة العربية، كنا فقط نعلم هذا، لا كنا نعلم، كنا نعلم أنه لا يعني يعملون هذه الحالة اللي عملوها معنا وسلمونا إلى الدولة الإيرانية. لا كنا نتخيل هذه الصفة من هذه الدولة.
نعم.